الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تولاه وولاه إلى يوم الدين، واستنهج منهجه وسنته وخلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وبارك على عبدك محمد وصحبه وآله أجمعين. إخوان الأفاضل، قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه يرفع صنفين من الناس من القيامة في درجات عنده عز وجل، وهم أهل الدين، أهل التقى، أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل المتابعة الصادقة لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرفع ربنا عز وجل أهل العلم، أهل الذين تضلعوا بالعلم العظيم من الكتاب والسنة، يرفعهم ربنا درجات عنده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إخوان الأفاضل، بعد أن علمنا فضل أهل العلم عند الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يرفعهم درجات في الدنيا والآخرة، درجات في الآخرة الجنة عند الله سبحانه وتعالى، منازل عظيمة عنده عز وجل. وفي الدنيا يرفعهم سبحانه وتعالى مكانة وإمامة وقدوة حسنة لغيرهم من الناس. لا شك ولا ريب أن من أعظم فلاح المسلمين ومن أفضل سعادة المسلمين واستقرار أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل العلم أيضا واستقرار طلابه، أن تتعلق القلوب والأفئدة بعلماء الأمة الربانيين، أن يحب المسلمون حبا صادقا علماءهم الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفنوا أعمارهم كلها أو جلها في الذب وفي التنقيح وفي التهذيب وفي البيان والنصيحة والإرشاد للمسلمين. وما فتئ علماء الأمة وما برح العلماء إلا أن يكون هذا هو الديدن والخلق لهم، أن ينقوا وأن يبحثوا وأن يبينوا للناس أحكام الله تبارك وتعالى وأحكام الرسول الكثيرة الصحيحة أحاديثه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء الربانيون الذين أحبهم المسلمون ما أحبوهم إلا لأنهم تعلقت قلوبهم والأفئدة بكلام الباري تبارك وتعالى وبكلام الرسول الثابت الصحيح صلى الله عليه وسلم. فالعلماء الربانيون أخضعوا علمهم وفتاويهم إلى الكتاب وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفوها البتة. أقول قيد العلماء العاملون كلامهم وإجاباتهم إلى ما قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، قيد وألزموا أنفسهم بكلام الله عز وجل، حكموا القرآن والسنة الغراء جعلوها مقدمة ولها التقديم والبيان في الفتية والإيضاح وعن تساؤلات واستفسارات الناس. لا يجوز شرعا أخوان الأفاضل أن نستهين بأهل العلم، لأن الاستهانة بأهل العلم والتهويم من شأنهم هذا يؤدي إلى ضياع هيبة الإسلام وتلاشي قدوة المسلمين، وأن يتعسف أهل الإسلام تعسفا عظيما إذا التزموا هذا الخلق الذميم، أي لا يكبرون ولا يوقرون أهل العلم. عادة السلف أنهم أكبروا العلماء وبجلوهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا حفظ مكانة أهل العلم. فالاستخفاف بالعلماء الربانيين العاملين بالكتاب والسنة على عقيدة السلف الصالح ليس ثم تأويل ولا تفويض ولا تكييف ولا تمثيل ولا انحراف النصوص عن حقها الصحيح أي بالتأويل، كل هذا السلف ابتعدوا عنه، صانهم الله سبحانه وتعالى وحفظهم الله عز وجل من أن يتلبسوا بحمأة التأويل ورذيلة صرف الآيات ولي أعناق الآيات عن مراد الله تبارك وتعالى ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، حديث عند أحمد وعند غيره، البركة مع أكابركم، البركة والخير والسعادة والنماء والزيادة والفضل مع أكابركم، مع كبار العلماء، لأنهم أساطين هذا الأمر. أنا أقول الاستخفاف كما وقع منذ عدة أشهر استخفاف بحق أهل العلم، هذا أخوان الأفاضل يحمل في طياته شررا مستطيرا وبلاء كبيرا، وأن نستبدل برشد غواية وبالهدى ضلالة وعماية. فالحق يقال أن البركة والخير والسعادة وفلاح المسلمين أن يرتبط بعلماء الأمة، أن تتعلق القلوب، يدخل حبهم في شغاف قلوب أهل الإسلام، هذه سعادة والله. لذلك موضوعي للمحاضرة إن شاء الله عز وجل هو زجر السفهاء عن فصل شباب الأمة عن العلماء، زجر وزبر ونهي ولوم السفهاء عن فصل شباب الأمة عن العلماء. فكم سعى بعض الأغرار والأغمار إلى فصل شباب الأمة عن علمائها الربانيين، حاولوا من سنين بل ومن أشهر، وما برحت فتاويهم تقلل من شأن أمة الإسلام علماء المسلمين. لا شك بأن هذا من خطوات الشيطان أن يزين للمسلمين الاستغناء وعن فقه علماء الأمة، وأن هذا الأمر هو بداية الانحراف والبداية للضلال. إذا تعلقت قلوبنا بعلماء الكلام أو علماء أهل التصوف أو بعلماء المعتزلة أو بعلماء الأشعرية. عالم أشعري يخالف فهم السلف في العقيدة لله تبارك وتعالى، يؤول الصفات لله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال المؤولون: استوى هنا بمعنى استولى وسيطر واستحوذ. ما الداعي لهذا الأمر؟ السلف أطبقوا وأجمعوا وأزمعوا، أزمعوا الإجماع هو الإزماع والتوافق، على أن هذه الآية من فعل ذلك فقد أول صفات الباري سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى على وارتفع، كما قال ابن عباس. فهم الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والذين مشوا في ركابهم تفسير هذه الآية، خالفوا مذهب أو طريقة ابن عباس، حبر الأمة ترجمان القرآن، وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة رضي أجمعين خالفوهم في هذه الصفة الله تبارك وتعالى. وصفات الله عز وجل التي فيها النزول له سبحانه وتعالى وله جل وعلا اليدان، هذه كل صفات الله تليق به سبحانه وتعالى، دون أن نتنطع ودون أن نغالي وأن نقول بأن هذه الصفات هي لا تجوز في حق الله عز وجل. نقول: أمر صفات الله كما أتت من غير تأويل ولا هدياني، كما قال أبو محمد الأندلسي النونية: أمر صفات الله كما أتت من غير تأويل ولا هدياني. الصفة كذا وكذا، هذه مخالفة لهدي السلف. هذا وسادس عشر إجماع أهل العلم عن حجة الأزمان. حجة الأزمان كما قال ابن القيم في نونية هم السلف الصالح أجمعوا. قال ابن مسعود اللهم ارض عنه يقول: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة، وكما يقص الدرهم من طول المكث. قال: أن ذلك منه وأكثر من ذلك موت العلماء، أي ذهاب العلماء. ينقص الإسلام إذا ذهب علماؤه الربانيون، علماء الأمة ذهبوا منذ عدة سنين. مات شيخنا الألباني وشيخنا العلامة ابن باز وشيخنا محمد بن صالح بثيمين وشيخ بكر بوزيد، ومات علماء الأمة، ومات طلاب العلم الذين كتبوا وألفوا. مات الشيخ محمد عمر عبد اللطيف من علماء مصر في الحديث منذ عدة شهور، رحلوا. وهذا الذهاب لا شك قد أثر على كثير من المسلمين وعلى كثير من دعاة الله سبحانه وتعالى لمنهج السلف. فمن يخلف شيخنا الألباني؟ ومن يخلف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز؟ من يخلف شيخنا الشيخ ابن عثيمين؟ من يخلفهم؟ ماتوا من سنين، إلى الآن لم نجد واحدا يخلف خلافة كما كان الشيخ. وأن إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل سبحانه، رب الأرباب جل وعلا تبارك الله سبحانه، أن ينشأ نشأ عظيما أعلى من وأعلى من مشايخنا الكبار. لكن لحد الآن لم يظهر في الساحة الإسلامية عالم تشد إليه رحال كما يقولون، وتقطع أعناق المطي يسافر إليه ويشام في العلم، علم الفقه، علم الحديث، علم المصطلح. لم نجد إلى الساعة هذه من سد هذا الفراغ. فنعلم بذلك أن الارتباط بالعلماء ارتباط في حياتهم وفي مماتهم أيضا. جمال الكون عندما كانوا عندنا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير. عندنا كانوا جمال نسمع لهم، لكن بعد الممات جمال الكتب والسير، نقرأ سيرهم وكلامهم، الله يرحمهم رحمة واسعة سبحانه وتعالى. قال أبو العلاء هلال بن خباب: سألت سعيد بن جبير، قلت: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. إسناده صحيح والأول صحيح عند أبي عمر ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله رحمة الله عليهم. العلم أخوة الأفاضل علم عظيم، كتاب والسنة، لابد أن نبحث ونتحسس عن علماء أهل السنة والجماعة. قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. إن هذا العلم دين، القرآن والسنة دين، فانظروا تأملوا عمن تأخذونه. تأمل يرعاك الله عز وجل عمن تأخذ عقيدتك وصفة صلاتك وزكاتك وصفة الحج وصفة السنة كلها. إن هذا العلم دين وقرآن وحي الله عز وجل وسنة، وحي متلو، وحي غير متلو ثان، انظر عمن تأخذ هذا الدين، من تأخذ هذا العلم؟ بارك الله فيك. لابد أن ترتبط علماء، أن يرتبط ترتبط القلوب بعلماء الأمة ربانيين محبة وإكبارا وتبجيلا واحتراما ونحو ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: لقد أدركت 70 ممن يقول قال فلان وفلان قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأساطين، وأشار إلى المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وأن أحدهم لو أتمن على مال لكان به أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يقدم علينا محمد بن شهاب الزهري الإمام العلم، متفق على الجلالة هو الثقة والحجة، فيزدحم على بابه. يأتينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقول لنا قول ثم نزدحم على داره، يكون عندنا زحمة. وهكذا كان العلماء، إذا زار عالم من علماء الجماعة وإلى هذه الساعة زار بلدة تجد كثيرا من الشباب والنساء التفوا حول هذا الإمام وهذا العلم الذي قيد علمه بعلم السلف، لأنه ما برح هذا العالم إلا أن يلتقط العلم الصحيح ينقيه، حديث صحيح، حديث منكر، حديث شاذ، حديث جيد، يبينه للناس بإذنه سبحانه وتعالى. حرص السلف أخوان الأفاضل على أخذ العلم عن الثقات الأثبات من علماء الأمة. قال أبو الزناد رحمه الله من ثقات التابعين: وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والثقة ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن، وما برح من أدركنا من أهل الفقه والفضل من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي. أنا رأيي كذا، أين الدليل؟ على الفتية هذه عارية عن الدليل، يأخذ بالرأي أو بالجدل أو بالتنقيب. حتى قال صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك: كره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، عابها، بخاري في الصحيح، عاب المسائل، تنقيب ينقب، هل هذا وقع، هل هذا صحيح؟ هذا مو من هدي السلف، لم يقع لا تبعث عنهم، إذا وقع وحصل تأتي الفتية بإذنه سبحانه وتعالى. يقول: من أولية خيار الناس يعيبون من أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي، وينهون عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا من مقاربتهم، أشد التحذير. هؤلاء اتبعوا بعض أهل البدع وبعض كتب أهل البدع والكلام والأشعرية والتصوف. شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى، يذكر عن بعض يعني كتب تأثر بها بعض الصوفية لأنهم أخضعوا العلم لعلماء التصوف: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من كتاب الشفاء، وكم قلنا يا قوم أنتم على شفا حفرة، فلما استهانوا بتعريفنا رجعنا إلى الله حتى كفى، فماتوا على دين إرسطاطاليس وعشنا على سنة المصطفى. برئنا إلى الله من معشر بهم مرض، معشر من الأشاعرة الماتريدية الصوفية الباطنية، بهم مرض من كتاب الشفا، كتاب الشفا للغزالي، فلسفة ومنطق وخرابيط وأمور مبتدعة وترهات وكذا. وقلنا أنتم يا قوم على شفا حفرة ستسقطون بها، لما استهانوا بتعريفنا وتحذيرنا رجعنا إلى الله حتى كفى، فمات هؤلاء الناس على دين إرسطاطاليس وعشنا على سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فالسبل تتشعب إخوان الأفاضل وتتفرق، فيه هلاك من مشى في ركابي وفي طريقي وفي سبيل هذه الشعب والبدع، لأن معظم الآثار من آثار السلف، فضلوا وأضلوا كثيرا من الناس. طالب العلم يجب عليه وجوبا أكيدا أن يأخذ العلم من الأكابر، ممن أكبر منه سنا وعلما، لأن البركة معهم. ما نأخذ العلم عن شباب صغار، نأخذ العلم الشرعي عن رجل أو عن شاب حدث من يعني عمره صغير، عمره 20 25 30 40، قد يكون عنده علم وقد يكون من هو أمكن منه موجود في البلدة، فلا يرجع إلا من كان من أهل العلم الكبار، لأن في أخذ العلم عن الصغار مضرة عظيمة. والصحابة تفطنوا لهذا الأمر، تفطنوا للأمر هذا، أخذوا العلم عن الأكابر. البركة مع كابركم كما قال صلى الله عليه وسلم. عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله بن مسعود وهم مرضى عنه: إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، إنكم لن تزالوا بخير وسعادة وفلاح ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبيرة. إذا كان العلم في صغاركم، صغار الناس عمره 25 26، يفتي ويبين ويقول ويتقدم على من هو أكبر منه سنا وعلما وفضلا وتأليفا ونشرا للعلم، يتقدم عليه. فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير والكبير، إي والله سفه وقدح وعاد الصغير اللي عمره 20 30 40، قدح وعاب من هو أكبر منه من 60 سنة 70 سنة 80 سنة، كما سمعنا عن كثير من الناس أنه سفه وضلل بعض علماء السلف، وقالوا عن شيخنا الألباني شاب صغير عمر 40 30، أن الشيخ الألباني عنده إرجاء، عنده إرجاء في العقيدة وإرجاء في هذا الفهم، وكتب كتاب ونشر بين الناس. هذا ما يجوز، ونبذه في كتاب رسالة كبيرة اسمها ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي أو كذا. نبذ شيخنا الألباني الله يرحمه ورحمه واسع عز وجل نبذه في الإرجاء، هذا خطأ عظيم. وبعضهم قال أن هذا الشيخ بن باز هذا عالم من علماء النفاس والوضوء والحيض وليس له علم في فقه الواقع، هذه جرأة قبيحة. ويحاولون أن يفصلوا شباب الأمة عن علماء ربانيين. البلية والمصيبة إذا كان هذا المتصدي للدعوة يتصدى ويستصدر فتاوي ويسفه، لابد أنه يوم من الأيام يسفه رأي الكبار. قال عبد الله بن ربيعة قال سلمان الفارسي رحمه الله عنه لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. الدارمي لما معه في الزهد، وهو حديث أوثر جيد. الناس بخير ما بقي الأول يعلم الآخر، الأول يعلم الثاني. علم السلف خاصة في العقيدة أخوان الأفاضل اللي احنا نناقش الآن أهمية الأمر في العقيدة، الاعتقاد بالله عز وجل، نغرس في نفوس الناشئة الصغار حب العقيدة حب التوحيد، ما نغرس في نفوسهم الهواجس والخطرات والوجد والعشق الإلهي والخطرات والهواجس والتأويل. ما أجمل كلام ابن القيم عندما قال رحمه الله في الفوائد وفي غيرها، يقول ابن القيم في كلام ابن القيم يتكلم عن ابتعاد الناس عن العلم الشرعي وتعلقهم بالهواجس والخواطر. ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن يتخذوا الهواجس، هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما. بعض الناس والأفاضل اتخذ هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، رأيي كذا فكرتي كذا، يسمونه كما قال بعض الناس علماء الفكر الإسلامي. هالكلمة ما تجوز، مبتدعة. الفكر معناه تفكير في أمر ما حتى ينبثق ويطلع، الإنسان ما هو فكرة. أخطأ من كتب الكتاب اسمه الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للمودودي، الكتاب هذا أو للندوي الله يرحم الاثنين، خطأ هذا العنوان. الإسلام ما هو فكرة، الفكرة معناها فكر بشيء وتفعله كذا وينبثق يطلع منك فكرة، فكرة السفر، فكرة الذهاب، فكرة الصيد، فكرة الأخذ من البئر كذا، أفكار. الإسلام وحي ما هو فكر الإسلام. الآن الفكر المستنير يسمون هذا الدين أو كذا فكر، فكر مستنير يسمونه، سبحان الله كيف يسمونه، يسمونه ما شاء الله، خاصة في المؤتمرات الأخيرة الفكر المستنير الإسلامي اللي مثل بعض الناس هداهم الله سبحانه وتعالى. خطأ كبير يتخذ الناس كما قال ابن القيم هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والأراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان وملأوا فيها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم. ما شاء الله، وين العلم عين؟ إذا قرأ وسلم ما في علم، وين العلم؟ الفلسفة، المنطق، التقليد، فلسفة اليونان والأغارقة، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتها لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وصرخ في أظلم الشيطان حتى أسمعهم في ذلك. العلم الشرعي مأخوذ من كتاب والسنة، ثم نأخذه عن أفواه العلماء العاملين، العلماء الذين بيّنوا وشرحوا وأصّلوا، يرجع لهم في الفتيا، هم المستند بعد الله عز وجل في الفتيا وفي البيان وفي النوازل. في النوازل، إذا في نوازل خاصة الآن كما قلنا في نازل على المسلمين الآن، وهي المسعى الجديد. المسعى الجديد هذه منزلة، هذه نازلة كبيرة، شيء عجيب. الآن علماء منهم من أفتى بعدم الجواز وهم الكثير، ولعل هذا البحث أو الدرس هذا مو هذا الكلام يصير حوله، لكن هذا مثال في مسألة إخوان الأفاضل المسعى الجديد، نازلة كبيرة تكلم فيها من تكلم من الصحفيين ومن الدكاترة العاديين، أطباء عاديين يعني، والمهندسين والعمال، يرجع للعلم فيها لأهل العلم المتطلعين المتمكنين بالكتاب والسنة، يعرفون. هذا هو العلم الصحيح. قال القاسم بن أبي صالح: سمعت أبا حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي هذا من أئمة الأعلام، من كبار العلماء، من الجهابدة، من أساطين العلم. قال أبو حاتم الرازي: العلم عندنا ما كان من الله تبارك وتعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء، وما جاء عن الألباء، الألباء مفردها مفردها شنو؟ من يقول لبيب، وهو حاذق فاهم كيس فطن، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أمة الهدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني، حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان، مالك بن أنس، والأوزاعي، حسن بن صالح، ثم من بعد، ثم من بعده، ما لم يوجد عن أمثالهم مثل فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك، عبد الله بن إدريس، يحيى بن آدم، سفيان بن عيينة، وكيع بن الجراح، ومن بعدهم محمد بن إدريس الشافعي، يزيد بن هارون، والحميدي، وأحمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، أبي عبيد القاسم بن سلام. قال الخطيب البغدادي، علق على هذا الأثر العظيم: قصد أبو حاتم رحمه الله إلى تسمية هؤلاء لأنهم كانوا المشهورين من أمة أهل الأثر في أعصارهم، ولهم نظراء من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أجمعوا عليه فهو الحجة، ويسقط الاجتهاد مع أجماعهم. فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. انتهى كلامه. شوف أخي الكريم طالب العلم الشرعي بارك الله فيك، ذكر أبو حاتم الرازي أمة الشأن علماء، ما ذكر مبتدعة، ما ذكر بعض أهل البدع كالجهم وكالجعد بن درهم، جهم الصفوان، الجعد بن درهم، الحارث المحاسبي، سوسن هذا الذي ابتدعه، وفلان، والخارجي، والمرجئي، والباطني، ما ذكر أحد من هؤلاء، ما ذكر مبتدعة، ولا ذكر أحد من أهل رؤوس البدعة، ذكر العلماء الربانيين. أنا أقول أحبتي في الله، ومن نظرائهم في هذا العصر علمنا الأفاضل، شيخنا العلامة المحدث عالم هذا الزمان في الحديث والمصطلح والرجال والعلل، شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله رحمه واسعة، وشيخنا الوالد سمحة الوالد الشيخ بن باز بن عثيمين علامة صالح الفوزان، وهؤلاء العلماء ربانيون، هؤلاء هم الذين يرجع لهم الآن في الفتوى وفي البيان وفي الإيضاح وفي النوازل. إذا في نازلة نرجع بعد الله سبحانه وتعالى إلى علمائنا الأفاضل هؤلاء. علماء لهم يعني أمور طيبة في هذا الشأن العظيم، ما بينهم إلا كما قلنا يعني إكبار ومحبة ونحو ذلك. أقول أخوان الأفاضل ما نقدم الأحداث، نقدم كبار العلماء الذين لهم علم جم في شرع الله سبحانه وتعالى. وما أجمل كلام الشاطبي رحمه الله، أبو إسحاق الشاطبي من شاطبة في الأندلس، عندما تكلم في الاعتصام عن تقديم الأحداث والشباب على العلماء. عالم من كبير في المدينة، عالم كبير في مكة، عالم كبير في الكويت، عالم كبير في مصر، في باكستان، ما يسأل، يسأل طالب العلم، غلط عظيم هذا، ما يجوز هذا. قال الشاطبي في الاعتصام في كتابه هذا العجاب المعطار: وأما تقديم الأحداث جمع حدث وصغير السن على غيرهم فمن قبيل ما تقدم من كثة الجهال وقلة العلم، كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره، لأن الحدث أبدا وفي غالب الأمر غر لم يتحنك، غر صغير يعني لم يتحنك ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الكبار في تلك الصناعة. وذلك قالوا، وعندما قيل لسفيان بن عيينة، سفيان بن الثوري، رأيك في المسألة؟ قال رأيي في المسألة والإمام مالك موجود، أنا ما لي رأي. وقال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. سفيان الثوري قال هذا البيت، أنا أقول سفيان أو الإمام مالك موجود في المدينة. وابن اللبون، ابن اللبون هو ابن الناقة إلا سنة سنتين، إذا ما لز أو لز في قرن أو في قرن، والأصح نقول قرن، ابن لبون يلتصق، وين ابن لبون؟ وين البزل القناعيس؟ البزل معناه الناقة الكبار الكبيرة، يعني وين هذا النوع الأحوار صغير إلى ناقة كبيرة أو بعير كبير، وين هذا من هذا؟ وابن لبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولته ومقاومة البزل القناعيس. رحمة الله على سفيان وعلى أمة الإسلام، كما كان يعني تواضعهم لله سبحانه وتعالى. هكذا كان أحبتي في الله أهل العلم لهم يعني جانب عظيم في التواضع إلى الله عز وجل، وأن يكون هذا الأمر بينهم وبين بعضهم البعض كما قلنا، يعني محبة وتوافق ونحو ذلك. كان الإمام أحمد رحمه الله كثير ما يعظم الإمام الشافعي، يعظم ما يذكره بخير، يذكره كذا، حتى قيل للإمام أحمد: يا إمام أنت قدوة، تسأل في المسائل، تستفتى وتذهب إلى هذا الإمام الشافعي، تبجل كبير. قال أحمد رحمه الله كلمة طيبة: إذا أردت الفقه فالزم ذنب البغلة لهذا الإمام أبي عبد الله. إذا أردت العلم والفقه الصحيح، فقه الصحيح عن الكتاب والسنة والأصول، فالزم بغلة هذا الإمام. شوف تواضع الإمام أحمد. الإمام أحمد الله يقول كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهما من عوض أو تجد لهم من بدل؟ يقول: ما علمنا الأصول، أصول الفقه، إلا من الشافعي. يا إمام، الشافعي يعني أحمد سأل الشافعي: يا إمام ما تقول في القياس؟ قال: عند الضرورة. الله، كلام الشافعي يقول. الإمام أحمد الشافعي عن القياس، قياس طبعا من الأدلة الرابعة في التشريع كما القرآن والسنة الإجماع والقياس. يا إمام ما تقول في القياس؟ قال عند الضرورة. الإمام أحمد عند الضرورة. ابن القيم ذكرها في النونية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة أنه سأله سؤالا فقال عند الضرورة، عند الضرورة. بينهم العلماء يعني توافق ومحبة ونحو ذلك. شيخنا الألباني الله رحمه الله سبحانه وتعالى زار الرياض 1410 والتقى مع الشيخ العلامة محمود تويجري، التقى هناك عند أحد المشايخ وقت العشاء. فالشيخ محمود الله يرحمه له يعني خلافات فقهية مع الشيخ الألباني، فقهية مو عقائدية حاشا أبدا، فقهية، حجاب المرأة، تغطية المرأة. يعني الشيخ الألباني يرى جواز كشف المرأة لوجهها مع أفضلية القطع الوجه، حمود الشيخ حمود يرى الوجوب، وهكذا مع مسائل فقهية. الشيخ حمود دعا الشيخ الألباني في بيتي في العشاء، فأجاب الشيخ قال نعم حاضر سأتيك إن شاء الله في، وحدد ليلة وزار بالفعل تعشي عنده ديك الليلة. وكان هاي الليلة ليلة عجيبة سبحان الله، كانت ليلة طيبة، حتى بعض الناس ما تقول له لا شلون يصير كذي، نفرة بينهم شيخ الألباني وشيخ حمود، ردود فقهية وكتابية ورسائل. لا يا شيخ أنا أدعوك لبيتي. قال حاضر، أجابه وذهب إلى البيت وتعشى عنده سبحان الله. ما قال والله أنا بيني بينه خلاف، خليه معود ما أريده، هذا مخالف لي في المنهج، مخالف لي في الفقه، لا يعود ما لا تواضع. وقال كلمة عجيبة الشيخ حمود، لا يجوز أن يسفه أو يقال شيء في حق العلامة الألباني، لأنه الآن واجهة السلفية في العالم الإسلامي كله تقريبا، هذا نص الكلام تقريبا يعني الشيخ حمود يقول لا يجوز أن يقال عن الألباني شيء، لا تقولون عنه شيء، هذا جبل من جبال علماء السلفية، إذا قلت عنه شيء ونقص من قدره هذا جبل من جبال العلم المواجه للفرق الضالة، إذا أنت قلت عنه شيء كسرت هذا الباب. لا خلا واجهة عظيمة، قال لا تقول عنه أي شيء، العقيدة صحيحة خلاص، العقيدة احنا وياه ما في خلاف بيننا وبينه خلاص، ما لنا داعي احنا نذكره ونقول عنه كذا وكذا وكذا. هكذا كان العلماء ما يستنكفون، يأخذوا العلم وكذا. مثل أقول لك أخي الفاضل الأخفش عالم النحو لزم سيباويه وأصغر من سيباويه مدة طويلة، قال عن أكثر من 10 سنوات تقريبا لازم وأخذ العلم عنه، والأخفش كبير والسيباويه صغير، هذا عالم النحو هذا عالم النحو، ليش هذا التواضع؟ التواضع بين العلماء. هؤلاء أخوان الأفاضل أما علماء مشهورون بالفضل وبالمحبة، أنا أقول لا يقوم أحد مقامهم ولا يجزئ، لا يقوم أحد مقامهم ولا يجزئ جزاءهم ولا يلحق أثرهم ولا يبلغ شأوهم ولا يسد مسدهم في هذه الأزمنة إلى هذه الساعة. نحن الآن نحاول جاهدين أن نتكلم ونبين، وكما قال أبو عمرو العلاء ما نحن في من مضى لك بقل في أصول نخل طوال، هذا قلنا الأثر في الدرس الماضي عند تواضع العلماء وانكسار والهضم النفس، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصل نخل طوال. وكما قال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله مات 104 الهجرة، ذهب العلماء فلم يبقى، هذا في عهده مات 104 ولا 21 مات 104، ما نحن يقول فلم يبقى من العلماء إلا المتعلمون، وما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. تلك الكبير لابن أبي خيثمة وهو مخطوط. هؤلاء العلماء أحبتي في الله علماء لهم قدم صدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي نشر العلم الشرعي، ضربوا السمن عظيمة أخوان الأفاضل في الحفاظ على بيضة الإسلام. إي والله، من الذين كان لهم يعني قدم صدق طيبة نافعة في الذب عن العقيدة والأمور العظيمة؟ أهل العلم الثقات. فكلما ارتبط العلماء العاملون بمن هم أكبر منهم من أهل العلم كان هذا على استقامة وعلى خير ونور. وكلما أخذنا العلم عن الصغار، وبعض الآن أحبتي في فضائيات موجودة وأنترنت وأمور كثيرة وعلماء يعني كبار ودخل بينهم طلبات علم صغار يفتون وبينون، نقول كل واحد رحم الله رجلا عرف قدر نفسه. إذا كنت متمكن من العلم وعندك ما شاء الله علم كبير افتي، أما إذا كان هناك في الحي، وهذا فهم السلف، هدي السلف كما قال العراقي رحمه الله وغيره، لا ابن الجوزي يقول لا يتقدم على من كان في القرية من العلماء من كان من الأحداث الصغار. إذا عالم بالمدينة الفلانية كبير معروف عالم شهير له فتوى وله مجلس علمي ويسأل فلان، لا يسأل. كنا عند الشيخ صالح الفوزان قبل غزو زايرينا مجموعة شباب، زرناه في بيتي زهر الله خير، فأكرمنا وأضافنا، ثم قلنا شيخنا مجموعة طلاب علم الكويت لم نسألك أسئلة. قال سألوني أنا، اسألوا المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز، اذهبوا له اسألوه، وهو علامة صاحب كتب وصاحب من هيئة كبار علماء في المملكة العربية السعودية الله يوفقهم عز وجل. تسألوني أنا، عندكم الشيخ بن باز، اسألوا له هو الكبير. هذه كلمة جميلة لعمر الخطاب أبي المؤمنين، قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الصغير تاب من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. قال عمر هذا صحيح، هذا من البيهقي وعند غيره، قد علمت متى صلاح الناس ومتى فساد الناس. صلاح الناس إذا جاء الفقه من قبل الكبير من العالم، الصغير تابعه في صلاح الناس. في فساد الناس وأمور فوضى إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير. صغير بالسن يمكن حافظ يعني جزء جزئين أربعة أجزاء من القرآن، خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، عشرين جزء، وهذا عالم كبير حافظ القرآن كله وكتب وألف وبين وأفتى ما شاء الله علمه مجلدات كبيرة. يفتى الصغير في فتوى يستعصي عليه الكبير، هنا نقول مصيبة وفساد وضرر على أمة الإسلام. قال ابن سعود الله مرضى عنه أنها ستكون أمور مشتبهة، أمور فيها خلاف فقهي، خلاف عقائدي، خلاف في الأصول، ستكون أمور مشتبهة، فعليكم التؤدة، فعليكم التؤدة، فإن يكن الرجل تابعا للخير خير من يكون رأسا في الباطل والشر، إن يكن الرجل تابعا بالخير خير وأحسن من أن يكون رأسا في الشر وفي البلاء. عليكم التؤدة، التؤدة يعني تروي الانتظار، لأن غالب أخوان الأفاضل العلماء غالب اللي يغلب عليهم هو التأني والصبر وعدم الاستعجال، لكن الصغير دائما هو الذي يعني يتعجل في الأمور. طالب العلم الصغير هو الذي دائما يتعجل في استصدار الفتاوي وتعجل في بعض الأمور، لكن الكبير يتأنى، العالم الكبير يتأنى في الشريعة. وما أجمل في أبيات جميلة ذكر أبو الأسد الدؤلي كما في كتاب الطيوريات مجلد كبير 4 مجلدات اسمه للحافظ أبو الحسين الطيوري طيوريات، ذكر هذا البيت عن أبي الأسد الدؤلي قال: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون شيوخ ترى في بعضها خللا. شوف إن الأمور قاعدية فقهية أصولية، إذا الأحداث دبرها دون شيوخ ترى في بعضها الخلل، ترى في بعضها خلل. إن الشباب لهم في الأمر بادرة وللشيوخ أنات تقطع العلل. إن الشباب لهم في الأمر بادرة، شباب حدة ونشاط بادرة يبادر بسرعة، وللشيوخ أنات تقطع العلل. للشيوخ أنا شيخ كبير السن وقور، بحيث أن هذا الوقور اللي عنده والعلم يجعله ما يتعجل، يفكر يوم يومين 4 5 حتى يأتي بالفتوى، ممكن مدة طويلة بعد حتى يأتي بالفتوى الشرعية هذه. فيقول مسعود رحمه الله عنه: الناس ما زالوا بخير إذا أتاهم العلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من أصاغرهم فذلك حين هلكوا. الناس بخير معنى الأثر إذا أتى العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أكابر العلماء، إذا جاء العلم من قبل أصاغرهم يعني صغار السن أو قيل عن الأصاغر أهل البدعة هلكوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، حديث عند ابن المبارك وحديث جيد. من أشراط الساعة أن يلتمس العلم يلتمس عند الأصاغر، أشراط الساعة الصغرى مو الكبرى طبعا، أن يلتمس العلم، نطلب العلم من وين؟ عندي الأصاغر أهل البدع، معتزلي أشعري ما تريدي باطني رافضي خارجي مرجئي بياضي، ها الأباضية عندهم علم كذا، نأخذ العلم عنهم، هذا من البدع أشاط الساعة، أن نأخذ العلم من الأصاغر. إما قالوا عنه الحديث قالوا عنه فسر تفسيران، إما هنا الأصاغر بمعنى صغار الطلاب العلم، أو قالوا عنهم هم أهل البدع. فالأمور مشتبهة عليكم التؤدة، يعني الاصطبار وعدم الاستعجال. وقال أيضا سعود في كلمة جميلة: الناس ما زال بخير ما أخذوا العلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والأكابر، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. سند صحيح عند لالكائي في كتابه العظيم شرح أصول أهل السنة والجماعة، وابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. قال سيدنا الثوري رحمه الله تعالى، قال سيدنا الثوري: إنما الدين بالآثار، الدين بالآثار، خذوا الدين بآثار الصحابة والسلف اللهم ارضى عنهم، حتى قالوا بأن الآثار هي سبيل إلى يعني خير المسلمين، أثر عن صحابي أثر عن تابعي إلزمه. وهذا أيضا حبتي في الله، هذا المبحث له يعني درس آخر إن شاء الله عز وجل، وهو الحرص على أخذ الآثار عن السلف الصالح، آثار كثيرة عن السلف الصالح أخذ الآثار، هذا ليس مجاله، لعل إن شاء الله في يعني دروس قادمة أخذ الآثار العلمية والفقهية والعقائدية عن السلف. الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه بوب باب على حسب موضوعنا، قال: باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم. شوف اختيار الفقهاء، تختار فقهاء يتعلم الحديث أو يتعلم العلم منهم، عندك ما شاء الله علماء كثيرون راسخون في العلم تختار منهم. قال: باب في الفقيه المتفقه باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم، قال ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة. اي والله هذا كلام جميل الخطيب البغدادي رحمه الله، يقول ينبغي للمتعلم اللي يبي العلم صحيح يطلب العلم يقصد من الفقهاء المشهور بالديانة، رجل الله سبحانه وتعالى أعطاه علما جما وأعطاه علما طيبا وأخضع هذا العلم إلى الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. الأمة تعز أحبتي في الله إذا كانوا على هذا الجانب العظيم من توقير العلماء واحترام كبار العلم، يكون في خير المسلمين. أما الآن كما قلنا وأشرنا من قبل إلى أن هناك الكثير من الناس من يتصدى حتى الفتية وهو صغار السن، وهذا أمر يعني في غاية الغرابة في هذا الزمان. قال بعض العلماء هذا الموضوع الهام وهو يعني يتعلق القلب بعالم من علماء الأمة الربانيين يتأثر به في أخلاقه في سمته في خلقه في أدبه في المعاملة بينه وبين أهل العلم وبين طلاب العلم. فالحدث أحبتي في الله الحدث الصغير له حدة وغضب وعدم استعجال يعني عدم الصبر واستعجال، أما الكبير في السن فعنده دراية عنده خبرة عنده سعة صدر سعة صدر، وهذه أيضا الله سبحانه وتعالى أنعم بها على بعض الناس. الله أنعم بها على صحابي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومرضوا عنهم أجمعين، حتى قال صلى الله عليه وسلم للصحابي جيل اسمه أشج بن عبد القيس: يا أشج بن عبد القيس إن فيك خصلتين الله سبحانه يحبهما. قال: ما هما رسول الله؟ الله عز وجل يحب فيك خصلتين يا أشج بن عبد القيس. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. وفي رواية من ماجه أحمد طبراني: الحلم والتؤدة. الله عز وجل يحب فيك صفتين يا أشج. قال: الله، ما هم يا رسول الله؟ قال: فيك صفة الحلم والأناة والحياء. الأناة صفة طيبة هذه، يعني بمعنى التروي وعدم الاستعجال، كما قال أبو بكر الخواص: العجلة تمنع من إصابة الحق. سند جيد. العجلة تمنع من إصابة الحق. العجلة استعجال، وكان الإنسان عجولا مستعجل. الكبير العالم أخوان الأفاضل اللي الله أعطاه علم، هذا العلم يجعله يعني وقر العلم وقره، حتى قال بعض السلف: لما كنا طلاب علم كنا صغارا نعرف هو نتكلم ونضحك، لكن لما ألبسنا الله سبحانه لباس التقوى لباس الكبر كبر يعني السن، كان أحدنا لا يسعه المزح والضحك ونحو ذلك، لأن معاه روية ومعه تؤدة وأناه. فالله يحب سبحانه وتعالى من العالم أن يكون صبورا، أن يكون حييا، أن يكون سميحا للناس، خاصة في العلم الشرعي، خاصة في العالم الكبير. ما ينبغي أن يضيق الصدر يتأدب ويعني يضجر ويسلم، لا، يصبر، يسأل ثم يسأل ثم يسأل، لكن يصبر ولا يتأفف ولا يسأل. لكن هذا الزمان ابتلينا ببعض الناس أنه طعن في كبار علماء وسفه بعض رأيهم واتهمهم بكذا وكذا وكذا. فالقلوب يجب أن تتعلق بعلماء ربانيين، هذه في أعظم كرامة للعبد المسلم أنك تحب أهل العلم وتجتمع معهم وتزورهم وتحادثهم وتستمع لكلامهم. أما الآن فكما قلنا الله أعلم بالحال سبحانه وتعالى. ف فندعو الله عز وجل أن يمكن لأهل السنة والجماعة أهل الأثر أصحاب الدعوة السلفية الصحيحة يمكنهم سبحانه وتعالى في الأرض في نشر العلم الشرعي والعقادي بين الناس، لأن الناس في أمس الحاجة الآن إلى علم السلف الصالح، علم الكتاب والسنة، صفات الله عز وجل كما وردت في الكتاب والسنة وآثار السلف، إثباتها كما جاءت، تتعلق القلوب بالعلماء الربانيين. هذا ما عندي حول هذا الموضوع الهام، وهو أننا نحاول جاهدين أن يتعلق قلوبنا بحب رغبة جامحة أكيدة بعلماء السلف الذين ما يزالون إلى الساعة هذه في نشر العلم الشرعي وتقييد الفتاوي والأسئلة والاستفسارات، ليس الهوى وليس الاتباع حضور النفس ونحو ذلك، إنما خضعوا العلم لقال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا ما عندي باختصار حول هذا الموضوع الهام، والشكر لله عز وجل ثم لكم في الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. نعم. إيه الحديث، حديث البخاري هذا حديث عظيم في بيان إن الله عز وجل لا ينزع العلم من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، أو في رواية حتى إذا لم يبقى عالم، يبقى عالم أو يبقي الله عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. موت العلماء مصيبة كبرى ثلمة في الإسلام. الله سبحانه ما ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء. مات العلماء وانقبض العلم، كما قال بعض السلف أبو الدرداء وغيره، إنما العلم قبضات، فإذا مات عالم مات العلم. حتى إذا لم يبقي عالما أو يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس سبحان الله، رئيس كبير من رؤوس لكن جاهل، فسئلوا يا فلان، ما تقول في النازلة في كذا وكذا، في العراق نجاهد ولا ما نجاهد، في أفغانستان كذا ولا كذا، في نذهب إلى كذا ولا ما كذا، الحرم المدني أو الحرم المكي في المسعى الجديد وكذا، اي نعم يجوز في كذا، خذوا كذا، لا، فسئلوا فاستفتوهم الناس فسألوهم فضلوا وأضلوا الناس. سألهم طبعا أسئلة لكن أجابوهم إجابات ما هي صحيحة، فضلوا، هم ضلوا وأضلوا الناس. هذه مصيبة كبيرة هذه. إذا قل إذا سئلت قل لا أعلم، إذا ما تعلم قل لا أعلم، كما قال بعض السلف من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري لا والله ما أدري الله أعلم، قال لا أدري، كما قال علم أبي طالب عندما خرج إلى أصحابه قال ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، باردة على الكبد يعني على الكبد، قال ما هي المؤمنين، ما هي أمير المؤمنين، قال سئلت عن شيء وأنا لا أعلم فقلت والله أعلم، يعني ما شاء الله شيء بارد على الكبد مثل ما نقول يعني، شيء أمرين، قال علي الله مرضى عنه أمير المؤمنين قال سئلت عن شيء فأنا ما أعلم قلت والله أعلم. فسبحان الله السلف يفرحون خلقه، أنا شو ما عرفت الجواب، ويذق صدره ويتأثر، شلون أنا ما عرفت الجواب هذا عادي، شنو أنت، من أنت يعني. حتى كان عليه السلام عندما يسأل عن شيء يقول الله أعلم، ما أدري يا رسول الله، أي البقاع شر، أي البقاع خير، لا أدري. حتى الله عز وجل قال له يعني في عن طريق الوحي جبريل عليه السلام شر البقاع الأسواق وخيرها المساجد، فقال الناس قال ما أدري أتبع نبي أم غير نبي، ما أدري، أتبع نبيون أم لا؟ هكذا كان صوت السماء. بسم الله. نعم والله أنا إن شاء الله أجلت الدرس هذا، أجلت الدرس لأن الآن اتصل فيه أحد أخوة من المملكة أمس فأخبرني أن العلماء كلهم تقريبا على المنع، والشيخ صالح فوزان بيطلع كتاب اسمه فتنة المسعى ورد على من أجاز السعي في المسعى الجديد. الشيخ صالح بيطلع كتاب اسمه فتنة المسعى أو فتنة السعي الجديد ورد على من أجازه، فأنا توقفت عن الدرس هذا وقلت أن درس بدلا يكون هذا الدرس، وإن شاء الله يكون درس الأسبوع القادم أو اللي بعد حول هذا الموضوع الأهم إن شاء الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com